الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على أثر يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة الزاكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن القوة الإسلامية في بلاد الشام والعراق وديار بكر في عهد السيطرة، يعني في أواخر عهد السيطرة البويهية، أو تقريبا يعني وأوائل الهيمنة السلجوقية. فنتكلم أولا عن بني عقيل. وبنو عقيل في الموصل من 380 إلى 489 قبيلة كبيرة تنسب إلى عقيل ابن كعب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة من قبيلة قيس عيلان ابن مضر، وكانت طبعا مساكنها في يعني قبل طبعا قبل الإسلام في البحرين، لكنهم طردوا يعني من البحرين بعد ذلك، فارتحلوا وساروا إلى الجزيرة الفراتية هناك. وباستقرارهم في الجزيرة الفراتية يعني أصبحوا مع الأيام رعايا لبني حمدان في الدولة الحمدانية الذين كانوا يحكمون الموصل آنذاك، ويؤدون لهم الأتاوى وينفرون معهم في الحروب. كما استقر بعض العقيليين في منطقة حوران والبثنية، لكن يهمنا حقيقة أن تزعمهم رجل ظالم ابن موهوب العقيلي زمن الدولة العبيدية. وفي العراق قطن منهم بنو المنتفق حول مدينة البصرة، وكذلك أيضا بنو خفاجة في صحراء العراق، وكذلك أيضا بنو عبادة الذين سكنوا المنطقة الواقعة بين الكوفة وواسط والبصرة، وكلهم من عقيل. وقد أفاد العقيليون في بسط سيطرتهم على الموصل من عوامل عدة، أهمها أنهم استفادوا من ظروف الخلافتين العباسية في بغداد والعبيدية في مصر. ترددوا في حقيقة في الولاء لأي منهما، فرغم أنهم كانوا متشيعة، ولكن من أجل المحافظة على كيانهم واستقلالهم كانوا ينظرون لمصالحهم الشخصية في هذا الجانب. أما إمارة ابن منقذ بني منقذ في شيزر، فيعد علي ابن منقذ الكناني جد أسامة بن منقذ هو المؤسس الحقيقي لإمارة بني منقذ، حيث استرد شيزر من الروم البيزنطيين عام 474 للهجرة بعد وفاة عضد الدولة البويهية في عام 372 للهجرة، بينما قامت إمارة بني مروان الكردية على يد أحد قادة العشائر الكردية بنو مروان، واسمه أبو علي بن مروان من 379 للهجرة إلى 386 للهجرة. وأنشأ هذا طبعا إمارة مستقلة في ديار بكر، بلاد ديار بكر، وكذلك في بلاد كرد بسبب الحروب المتواصلة مع جيرانهم. وهنا وضع المروانيون أنفسهم تحت حماية العبيديين. إمارة بني مزيد هي الإمارة الأخرى أيضا نشأت في الحلة، في فبنو مزيد حقت من قبيلة من بني أسد في صحراء القادسية، في صحراء تسمى صحراء النجف على الساحل الأيسر لنهر دجلة. أسسها مؤسسها الحسن علي أو عفوا أبو الحسن علي بن مزيد الأسدي في عام 388 للهجرة، الذي يعد حقيقة المؤسس الحقيقي لتلك الإمارة فجعلها عاصمة له. ولكنهم احترفوا الغارات والنهب والسلب خلال فترات الاضطراب والفتن في العصر العباسي، كما لم يتردد حقيقة أمراؤها في محالفة الصليبيين فيما بعد. وهذا أمر نلحظ من هذه الفرق التي كانت تخالف منهج أهل السنة والجماعة. إمارة آل جراح من في الرملة، وبنو الجراح من قبيلة الطي، وسكنوا في طبعا في فلسطين والبلقاء، واستدعوا الهاشمي الحسن بن جعفر أبو الفتوح لمبايعة خليفة للمسلمين السنة في سنة 401 هجري، لأنهم كانوا يعني أدى هذا الأمر إلى إغضاب العبيديين، وكانت لهم علاقات مصالح في كثير من الأحيان مع العبيديين، لكنها كانت تريد أن تستقل حقاً عنهم. أما إمارة بني عمار في طرابلس، بنوا عمار الذي تولى من 386 إلى 501 هجري، هي إسرة تعود أصولها إلى قبيلة كتابة المغربية الأمازيغية ذكرناها من قبل. وعند قيام الدولة العبيدية كان شيوخها لهم الصدارة لارتباطهم في مذهب واحد وهو المذهب الإسماعيلي. فعندما قامت الدولة العبيدية تنسب باسم الفاطمية، اعتنق الكتابيون المذهب الشيعي الإسماعيلي على أنهم كان في أصولهم أهل سنة وجماعة، ولم يعلم حقة الزمن انتقالهم إلى المذهب الجعفري بالتحديد. لكن هذا الأمر حصل يعني بعد انتقالهم إلى الشام، والقدر المتيقن أنهم عندما استقلوا بدولتهم فيها كانوا على مذهب الشيعة الاثنى عشرية، أيضا تحولوا من الإسماعيلية الاثنى عشرية، وبقي الطرابلس بأيديهم نحو ما يقارب من 40 سنة حتى انتزعها منهم الصليبيون حينما أسقطوها في سنة 502 للهجرة. وكان أهلها في ذلك العصر يعني جزء من أهلها طبعا بعض منها على المذهب الإمامي الاثنى عشري. حتى يقول بالمناسبة حسن الأمين في إعيانه طرابلس أو طرابلس بالهمزة كذا يقول: مدينة في ساحل بحر الشام كان أهلها شيعة في عصر الشيخ الطوسي في القرن الرابع ومما يعني القرن الرابع للهجرة. فطبعا لا شك بأن هذا طبعا يبين أنه أن بعد ذلك أنه انقرض من التشيع بالعداوات والضعف والضغوط التي كانت تأتيها من كل مكان. لكن طبعا نحن نعلم بأن طرابلس كان فيها أيضا مجموعة كبيرة من أهل السنة والجماعة، ذلك يعني من الظلم ما قاله نصر خسرو في كتابه سفر نامة عندما زار طرابلس في القرن الخامس للهجرة، قال: وسكان طرابلس كلهم شيعة. بهذه الطريقة إجحاف كامل، وقد شيد الشيعة مساجد جميلة في كل البلاد. يقول ذلك طبعا من نعرف ناصر خسرو، هو ناصر خسرو من هو؟ سنذكره في 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 حلقة قادمة. يبين أن ناصر خسرو أنه يمثل الهوية الفارسية التي كانت تمارس فكرة إعادة الدولة المجوسية، ولذلك دائما كتاباته ما تحاول أن تضخم من الهالة في العبث الديمغرافي آنذاك، ويميل مع كفة التشيع وإعطائه أكثر من حجمه في الجانب الديمغرافي، وهذا ما نلحظه من خلال كتابه في رحلة ناصر خسرو المشهورة. طبعا فاصل قصير ونعود لكم بإذن الله تعالى. مرحبا بكم مرة أخرى. المرداسيون في حلب من 415 إلى 474 من قبائل كلاب البدوية المنحدرة من عامر بن صعصعة من عرب الشمال، كانت مساكنهم في الجاهلية في حمر الربذة في جهات المدينة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم وفدك والعوالي، ثم هاجر قسم منهم واستقر على شواطئ الفرات الشامية. وفي بدايات القرن الرابع للهجرة طبعا هناك في هذه الفترة ما يوافق العشر ميلادي وصلت موجة جديدة من قبائل عامر ابن صعصعة، فيها بنو عقيل الذين سكنوا منطقة الموصل ذكرناهم قبل الفاصل، وقشير التي توطنت حول قلعة جعبر، وهذه القلعة طبعا في تدخل في بلاد سوريا في وقتنا الحاضر، التي كانت تدعى قديما قلعة دوسر، ونمير التي وصلت إلى منطقة حران، وما حران طبعا الآن تدخل هي في جنوب تركيا على حدود سوريا، وأرها أوديسا أورفا لدى البرداسيين. على الأغلب سياسة لم تكن سياسة الدولة خارجية ثابتة. طبعا يمكن يعزى إلى ذلك أن دولتهم كانت يعني قبلية حدودية تحيط بها الأطماع من كل مكان، وهذا ما فرض عليها تركيز جهودها على تأمين مصالح الذاتية في ذلك لتوفير الاستمرار والاستقرار لشخصيتها، ولا سيما أن كانت الدول المحيطة بها دول قوية إلى حد ما. فقد كان لديهم يعني ردات فعل تجاه الأحداث وقت وقوعها، كما كان هناك مواقف سياسية فردية ارتبطت مع من بكل حاكم من حكام تلك الفترة. فعلى الرغم من اعتناقهم للمذهب الشيعي كانوا يعترفون بالتبعية لمن؟ للعبيديين تارة، يعني تابع للعبيديين الإسماعيلية تارة، ويسعون لإرضاء البيزنطيين تارة أخرى النصارى طبعا، ويدفعون لهم الجزية السنوية ويعقدون معهم الصدقات تارة أخرى، علما أن كل من العبيديين والبيزنطيين يعني هذان الفريقان لم يوفروا الفرص التي تسمح لهم بالتخلي عنهم. ويعني وصل الأمر إلى أن قاموا بغزوهم لقاء اعتبارات ومكاسب خاصة لمصالحهم، ولهذا كانوا ينحازون حقيقة إلى السلاجقة السنة، وهذا أمر غريب جدا. يعني كانوا متضررين من العبيديين ومتضررين من البيزنطيين، فكانوا ينحازون إلى السلاجقة السنة ويستنجدون بهم عندما ظهرت قوتهم على مسرح الأحداث آنذاك. ولذلك يعني السلاجقة يعني الناس حينما ظهرت على مسرح الأحداث السياسية كان الناس يحترمها لأنها تستحق الاحترام في تلك الفترة بعد تلك الموجات المضطربة التي حدثت من قبل هذه الدويلات الصغيرة المفككة. وصلى الله مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.